بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا رب يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا، ودروسنا هي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة الواسعة وبالمغفرة، وأن يعفو الله عنه، وأن يغفر ذنوبه، وأن يجعل الجنة داره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، آمين. وجميع موتى المسلمين. هنقف النهاردة جميعا يا جماعة مع منطقة عودة فيروس كورونا. عاد فيروس كورونا يهدد الناس مرة تانية، سبحان الله، بعد حوالي سنتين من بداية ظهوره. رغم أن فيروس كورونا مخلوق صغير جدا جدا لا يرى بالعين المجردة، إلا أنه مع الأيام والليالي بقى عظيم جدا في عين كل الناس. الناس كلها بتخاف، وحتى الدول الكبرى قبل الدول الصغرى. هنتعلم النهاردة إن شاء الله عن 5 حكم ربانية تثبت قلوبنا وتريح بالنا وتزود إيماننا أيام وباء كورونا. هنقف مع الحكمة الأولى، وهي عظمة الله وقدرته. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة لقمان في الآية رقم 11: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق السماوات والأرض، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق هذا الفيروس الصغير جدا في الذي لا يرى بالعين المجردة، ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى جعل هذا الفيروس من التأثير على حياة البشرية ما لا يستطيع أحد أن يقوم بنفس التأثير. فلابد أن احنا نعرف أن هذه هي عظمة الله، هي قدرة الله أن يعطي القدرة للفيروس على التأثير، وعلى أنه يكون السبب في وفاة الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم. العظمة لله والقدرة لله، وهو الذي يعطي القدرة كويس لهذه المخلوقات الصغيرة. الله سبحانه وتعالى في مقابل عظمته لازم ندرك ضعف الإنسان مهما أوتي من قوة. يعني إيه ضعف الإنسان؟ يعني الإنسان بقى يعيش في التقدم العلمي الرهيب، والإنسان بقى عنده أجهزة وتقنيات ومستشفيات وأطباء. كل هذه القدرة للإنسان اللي اعتقد إن هو مالك للحياة ومالك للدنيا ويفعل ما يشاء، أرسل الله عليه هذا المخلوق الضعيف اللي هو جند من جند الله، كما قال تعالى في سورة المدثر في الآية رقم 31: بسم الله الرحمن الرحيم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. صدق الله العظيم. فيروس لا يرى بالعين أصبح هذا الفيروس جند من جند الله سبحانه وتعالى، وأدى إلى وفاة الملايين من البشرية، ولم تقف قدامه أي من التقنيات العلمية الرهيبة في الدول الكبرى زي أمريكا. إذا مهما عظم الإنسان كويس، لابد أن يعرف أن ليس له عظمة وليس له قوة ولا قدرة، وإنه ضعيف ضعف تام أمام عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. وأيضا الحكمة الربانية التانية اللي بيعلمها لنا ربنا هي الخوف. الخوف اللي أصاب العالم كله، حالة الفزع، حالة الاضطراب. نلبس الماسك؟ لا، نقلع الماسك. لا، في الأماكن المغلقة؟ لا، في الأماكن المفتوحة. طب نقدر نسافر؟ طب ما نقدرش نسافر. طب نقعد تجمعات؟ أصبحت الناس في حالة من الخوف الشديد جدا، بتنبه الناس إلى ضعفهم وإلى قلة حيلتهم أمام عظمة الله وقدرته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكمة الربانية الثالثة اللي بنتعلمها هي ضرورة العودة إلى الله سبحانه وتعالى لكي يرفع عنا البلاء. طالما أن احنا نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هو وراء إنزال هذا البلاء، يبقى رفع البلاء يكون بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف تكون العودة إلى الله؟ نمرة 1: التضرع إلى الله بكثرة الدعاء والتذلل وإظهار الحاجة إليه. إذا كان سبب إنزال البلاء هو حالة الغفلة الواضحة والإعراض عن الله اللي بتعيشها البشرية، وإحنا منهم المسلمين، إذا رفع البلاء يكون بالعكس. يعني إيه؟ ضد الغفلة. يعني نعيش حالة إقبال على الله والتضرع إليه، لأن ربنا بيحب القلوب المنكسرة، القلوب المتذللة، القلوب التي تظهر الضعف والعجز والاحتياج الاحتياج الشديد والذل إلى الله سبحانه وتعالى. وكيف يكون هذا؟ يكون هذا يا جماعة العودة إلى الله نمرة واحد، كثرة الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، صدق الله العظيم. سورة غافر الآية 60. إذن علينا بالدعاء، بس أهم ما يكون في الدعاء هو التذلل وهو التضرع، وهو ربنا مناش غيرك يا رب، وما فيش غيرك يا رب، ولن يستطيع غيرك يا رب، والأمر لك وحدك يا رب، ولن يرفع عنا البلاء والابتلاء إلا سبحانك وحدك يا رب العالمين. تذلل وتضرع وفقر واحتياج شديد وعجز أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. نمرة 2 من مظاهر العودة إلى الله لكي يرفع البلاء: الاستغفار والتوبة إلى الله. نزول البلاء بسبب ذنوبنا، عشان يترفع البلاء يبقى نستغفر ونتوب توبة صادقة من ذنوبنا. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال في الآية 33: بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان الله ليعذبهم وأن فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، صدق الله العظيم. يعني إيه؟ يعني ربنا لن ينزل العذاب بعبد يستغفر الله سبحانه وتعالى. إذن الاستغفار هو أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولن يقضي الله قضاء إلا هو خير لمن يستغفر الله. يا جماعة الاستغفار في القرآن الكريم يساوي النعمة ويساوي القوة ويساوي الزيادة ويساوي البركة، زي ما ربنا قال في سورة نوح في الآية 10 وسورة الآية 12: بسم الله الرحمن الرحيم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، صدق الله العظيم. إذن ربنا بيقول إن هو الإنسان اللي بيستغفر الله ربنا حيغفر له ويزيده، بأنه طبعا المطر اللي هو مصدر الرزق، ثم الأموال، ثم البنين، ثم الأنهار، جميع أنواع الرزق تتنزل علينا إن شاء الله طول ما نحن في منطقة الاستغفار والتوبة الدائمة إلى الله. نمرة 3: الصبر والرضا بقضاء الله في البلاء. ربنا سبحانه وتعالى لما بينزل بلاء بيكون امتحان للإنسان، امتحان للصبر وامتحان للرضا بقضاء الله وقدره، يقينا أن الأمر كله لله. فطبعا لما نزل فيروس كورونا من حوالي 2 سنين، الناس عاشت في منطقة الشكوى المستمرة من عذاب كورونا، وبسبب هذه الشكوى وعدم الصبر وعدم الرضا بقضاء الله أعاد الله علينا هذا الوباء مرة تانية. فنتعلم المرة دي إن شاء الله أن نصبر على قضاء الله وأن نرضى بقضاء الله تعالى، ونكون دايما في منطقة الدعاء بالتذلل ومنطقة الاستغفار، يرفع الله عنا إن شاء الله. ومن علامات العودة إلى الله سبحانه وتعالى لكي يرفع البلاء تقوى الله في جميع الأمور، لأن التقوى مخرج، ولأن التقوى تكفر السيئات، ولأن التقوى إن شاء الله يجعل الله يرزقنا من حيث لا نحتسب بكل الخير. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الطلاق: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، صدق الله العظيم. معنى التقوى أن تجعلي بينك وبين عذاب الله وقاية. إزاي أتقي عذاب الله ومنه كورونا؟ بطاعة أوامر الله واجتناب أوامر الله. إذا في المحنة اللي احنا فيها، إذا دخلنا في منطقة طاعة الأوامر واجتناب النواهي، ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يجعل لنا مخرجا ويخلي الأمر ميسر علينا ويكفر عنا سيئاتنا بإذن الله. وعلينا أيضا في هذه المنطقة العودة إلى الله بالإخلاص. الإخلاص يعني إيه؟ الإخلاص يا جماعة أن نجعل كل أعمالنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني النية من العمل، والعمل نفسه بيكون فقط ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. عباداتنا ومعاملاتنا كلها فيها منطقة الإخلاص. إذا جمعنا الإخلاص مع الاستغفار والتوبة والدعاء الصادق الذي كله تذلل إلى الله سبحانه وتعالى، وعشنا في منطقة التقوى والصبر والرضا بقضاء الله، عودة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، يكون ابتلاء كورونا بالنسبة لنا باب رحمة كويس، وإن شاء الله يكون إن شاء الله نهاية لهذا الابتلاء. وأيضا الحكمة الرابعة من عودة كورونا اللي احنا نقدر نستفيد منها هي إن الإنسان قد يصاب بكورونا وقد يفقد عمره في أي دقيقة. إذا لابد أن نعود إلى ما قاله عمر بن الخطاب، وهو حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إذن لابد إن احنا نعرف إن الإنسان حيسأل عن العمر وعن الشباب وعن ماله وعن علمه. إذن إحنا حنقف بين إيدين الله سبحانه وتعالى ويسألنا هذه الأسئلة، كما قال الفضيل ابن عياض لرجل، قال له الفضيل: كم عمرك؟ فالرجل قال: عمري 60 سنة. فقال له الفضيل: إذا أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله توشك أن تصل، يعني تصل طبعا يعني تتوفى. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: يا أخي، هل عرفت معنى هذه الجملة؟ قال الرجل: نعم، عرفت أني لله عبد وإني إليه راجع. فقال الفضيل: يا أخي، من عرف أنه لله عبد وإنه إليه راجع عرف أنه موقوف بين يدي الله، ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. يعني من دلوقتي نحاسب أنفسنا على أعمالنا، عشان لما يسألنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى عندنا الإجابة عن كل ما عملناه في حياتنا. عمر بن الخطاب قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: بسم الله الرحمن الرحيم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. صدق الله العظيم. يعني كل أعمالنا هنتحاسب عليها في يوم القيامة. طب ما نبتدي دلوقتي نتحاسب أحسن، ونحاسب أنفسنا، عشان إن شاء الله بإذن الله يوم القيامة نكون إن شاء الله حساباتنا كلها أعمال صالحة. لابد إن احنا نعرف إزاي أحاسب نفسي. أحاسب نفسي لما أعمل أي أرتكب أي مخالفة أو ذنب، أقف مع نفسي وابتدي أحاسبها. يعني النهاردة مثلا أنا كلمت أخت مثلا بطريقة مثلا يعني كانت مثلا متشددة شوي، أقف مع نفسي وأقول أنا غلطت، وأستغفر الله وأتوب إليه، وأروح للأخت وأقول لها معلش كان عندي شوية ظروف وهي السبب في كذا. كل ما صليت الصلاة وما أدتهاش حقها أستغفر الله وأتوب إليه، وأعاهد الله إن الصلاة اللي بعديها هكون فيها في حالة من الإخلاص وفي حالة من الخشوع، إن شاء الله تعوض الصلاة اللي قبلها. أفضل دايما كل ما أعمل ذنب تقصير في عبادات أو سوء خلق مع الناس أحاسب نفسي وأستغفر وأتوب إلى الله وأعتزم إني أبتعد عنه نهائيا. وكمان مهم جدا جدا يا جماعة إن أنا أحاسب نفسي على كل عمل، ثم أحاسب نفسي قبل النوم. أول ما تحطي راسك على المخدة ما تفتكريش أعمالك الطيبة الحسنات، لا، افتكري الذنوب، لأنك لما هتفتكري الذنوب هتستغفري وحتوبي، وحتبقي إن شاء الله مسحتي هذه الذنوب في هذه الليلة، ما فضلتش معاكي الذنوب. لكن لما تفتكري الحسنات ممكن تتغري وتقولي لا ده أنا كويسة وبكرة بقى أخد نفسي على راحتها. لا، افتكري السيئات واستغفري وتوبي قبل ما تنامي، وتبقي إن شاء الله نايمة بدون ذنوب بإذن الله. الحكمة الربانية الخامسة من عودة كورونا هو رغم شدة كورونا ورغم انتشار أوميكرون، لكن لازم نكون زي الرسول صلى الله عليه وسلم، عندنا التفاؤل وعندنا التيسير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يعني إيه؟ يعني دايما نقول للناس الناس بتقول بيقول ان الاوميكرون ده هينتشر وهياخد 1,000,000 واحد في امريكا يصابوا بيه وكده، نقول لا، بس احنا مؤمنين، وبس احنا مسلمين، بس احنا بنحاول العودة الى الله سبحانه وتعالى، بس احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى، بس احنا بنستغفر الله سبحانه وتعالى. احنا متأكدين من ان ربنا هيعافينا، وان ان شاء الله بدعائنا وبتقوانا الى الله ربنا هيرفع البلاء. احنا عندنا الامل وعندنا حسن الظن بالله دائما، لان دي علامة المؤمن في علاقته مع الله وفي علاقته مع الابتلاء. ان شاء الله باذن الله مع محاسبتنا لانفسنا، ومع العودة الى الله سبحانه وتعالى، ومع اليقين بعظمة الله وقدرته وضعف الانسان امام عظمة الله، بكل هذه الحكم الربانية اللي اتعلمناها، هيكون عودة كورونا بالنسبة لنا الحقيقة يعتبر رحمة، لأننا تقربنا من الله سبحانه وتعالى، ولأننا في نفس الوقت أخذنا بكل الأسباب اللي إن شاء الله ترفع هذا البلاء عنا بإذن الله. اللهم ارفع عنا البلاء وعن المسلمين، اللهم ارفع عنا البلاء وعن المسلمين، اللهم ارفع عنا البلاء وعن المسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأبدأ الدعاء إن شاء الله بالدعاء لزوجي محمد بالرحمة
هنبتدي
الواسعة.
نحفظ
اللهم
3 من أسماء الله الحسنى في كل درس بعد كل درس بإذن الله، إن شاء الله تقربا من الله سبحانه وتعالى بإذن الله. أسماء الله الحسنى قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. يعني أسماء الله الحسنى من أعظم أسباب دخول الجنة. أحصاها يا جماعة معناها فهم معانيها واستخدمها في الدعاء إلى الله، وكمان حفظها، الحفظ والفهم والدعاء بها. أسماء الله الحسنى أيضا هي من أسباب استجابة الدعاء، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف الآية 80: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ربنا أمرنا بالدعاء بها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأسماء الله الحسنى ويقول: اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. إذن هي من أسباب إجابة الدعاء. وأيضا من فضائل أسماء الله الحسنى وتعلمها أنها بتملأ القلب خوفا من الله، لأن الإنسان لما يعرف أن من أسماء الله الحسنى الجبار والمنتقم والمهيمن والقهار، يخاف من الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما نكون نعلم الله أكتر ونعرف الله من خلال أسمائه نخشاه، وطبعا ده يخلينا يعني نسعى إلى الطاعة ونبتعد عن المعصية. أول اسم من أسماء الله الحسنى هو الاسم العلم، وهو لفظ الجلالة الله، وهو الدال على جميع الأسماء الحسنى. لأن احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بنقول الله الرحمن، الله الرحيم، ده اسم على اسم العلم على الذات، على ذات الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه في الآية 8: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ده لفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة الله اختص به الله سبحانه وتعالى نفسه. ولا يصح إسلام أحد من الناس إلا بالنطق به، ما نقدرش نقول لا إله إلا الرحمن، لكن الصح أن نقول لا إله إلا الله. ولا تنعقد الصلاة إلا لما نقول الله أكبر، ما نقدرش نقول الرحمن أكبر. إذن الصلاة، إذن الإسلام، إذن اسم العلم الذي لله سبحانه وتعالى، وصفة الجلالة واسم الجلالة هو الله سبحانه وتعالى. والأذكار كلها بنقول فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده اسم الله اللي هو لفظ الجلالة. هنتعلم الاسم الثاني، وهو اسم الله الواحد. طبعا الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، وفي سورة الإخلاص قل هو الله أحد. القرآن كله بيدور حول وحدانية الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي لا شريك له نفى الشرك عن نفسه في 22 مرة في القرآن الكريم. الله لا شريك له، الله نفى الشريك ونفى الولد ونفى الصاحبة، والتوحيد والله الواحد هي رسالة الله إلى جميع العباد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إذن الاسم الثاني اللي هنتعلمه هو اسم الواحد. الاسم الثالث اللي هنتعلمه هو اسم الواحد الماجد. اسم الماجد، المجد يا جماعة هو اللا نهاية في الكرم في الفضل وفي السخاء وفي العطاء. إذن أنا بدي طبعا الأسماء بترقيط عشان نقدر نحفظها ونفهم معناها كويس، يكون قريب من العقل. الماجد هو الكريم المفضل، كثير الفضل، عظيم الفضل، عظيم الكرم، عظيم السخاء. إذن إحنا تعلمنا اسم الله الماجد اللا نهاية في الكرم بلا حدود، الكرم والفضل والسخاء والعطاء. الاسم الرابع اللي هنتعلمه هو اسم الواجد. الواجد، الوجد، الواجد من الوجد، والوجد هو الغنى، والوجد هو الغنى. الله هو الغني الواجد. الواجد هو السعة، معنى الواجد هو من له السعة في المال وفي القدرة، الغني الله سبحانه وتعالى، الغني الغنى الكامل المطلق. إذن الواجد معناها الغني الغنى الكامل المطلق. إذن تعلمنا الأسماء أربعة: الله لفظ الجلالة، الواحد، الواجد، الماجد، ونستكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي.